بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش، مستقلة أم متصلة بما قبلها؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول أنها متصلة بمنفصلة ومتصلة. طيب، الذي قال إنها متصلة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. نعم، أنها منفصلة عنها وهو الصواب. فقوله لإيلاف قريش متعلق بماذا؟ على القول بأنها مستقلة، سورة مستقلة، وهو الصواب، اختاره ابن جرير. نعم، آلفهم رحلة الشتاء والصيف، نعم، لتأتلف قلوبهم ويأمنوا. ووجه آخر متعلقة بفليعبدوا، أي فليعبدوا رب هذا البيت، لأنه جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. نعم، أن اللام للتعجب. نعم، إعجبوا لقريش، فإن الله عز وجل من عليهم بنعمه، ومنها رحلة الشتاء والصيف في أمان، ومع ذلك تركوا عبادة الرب الذي أمنهم في طرقهم وأطعمهم وآمنهم. طيب، وقوله لإيلاف قريش، قرأ ابن عامر لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم، يعني قرأ بدون ياء في لإيلاف قريش، وهذا يغلط فيه الصغار والمبتدئون كثيرا. تقول له اقرأ لإيلاف قريش فيقرأ على قراءة ابن عامر لإيلاف قريش، وقراءة الجمهور لإيلاف قريش بعد الهمز ياء، وكذلك إيلافهم. إذن ابن عامر قرأ لإيلاف بدون ياء، وأبو جعفر سهل فقرأ لإيلاف قريش، وكذلك يقرأ بعض المبتدئين لإيلاف قريش، هي قراءة أبي جعفر لإيلاف قريش على وجه التخفيف بحذف الهمز لإيلاف قريش. وأبو جعفر قرأ الثانية إيلافهم، قرأها إيلافهم. إذن لإيلاف الأولى الجمهور بإثبات الياء، وابن عامر بحذفها لإيلاف، وأبو جعفر لإيلاف بحذف الهمز وإبقاء الياء، والثانية إيلافهم كلهم قرأها بالياء عدا أبا جعفر فقرأها بدون ياء إيلافهم، ابن عامر مع الجمهور في الثانية، ابن عامر في الثانية مع الجمهور. الأولى فيها ثلاث قراءات، الجمهور بإثبات الياء، ابن عامر بحذفها، أبو جعفر بحذف الهمزة ويبقى الياء. أما الثانية إيلافهم فكلهم قرأها بالهمز وإثبات الياء عدا أبي جعفر فقرأها بحذف الياء. طيب، وإيلاف هو مصدر آلف، فالمد مد بدل، أصله بهمزتين، أصله إئلاف بهمزتين، مثل إئمان آمن المصدر إئمان، آلف المصدر إئلاف بهمزتين. وإذا ابتدأت اللفظة العربية بهمزتين في أول الكلام والثانية كانت ساكنة، فيجب قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها، إيمان إيلاف. وفي بعض القراءة الشاذة بالجمع بين الهمزتين عدوه شاذا، هذا ماذا؟ هذا في القراءة في هذين الحرفين. وأما بقية تفسير الآية، فأولا قريش لقب، وصاحبه يعني هذا اللقب قريش لقب، للنضر بن كنانة، النضر ابن كنانة لقبه قريش. كل من كان من ولد النضر فهو قرشي. هذا القول الأكثر والأثبت والأصح فيما ذكر القرطبي. وقال بعضهم بل قريش لقب لحفيد النضر ابن كنانة، حفيده وهو فهر ابن مالك. فهر ابن مالك: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، فأنا خير، واصطفاني من بني هاشم. يعني الله عز وجل اصطفى كنانة على بقية أولاد إسماعيل. كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، واصطفى من كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي لقب بقريش؟ ذكر أهل السير لذلك عدة أقوال في سبب تسمية النضر قريشا، ولماذا سميت قريش وهم أبناء النضر، لماذا سموا قريشا؟ الوجه الأول أو القول الأول لتجمعهم بعد التفرق، فإن التقرش في اللغة التجمع والالتئام، تجمعوا بعد تفرقهم والتأموا بعد تفرقهم فقيل لهم قريش. القول الثاني أنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم، يأكلون من مكاسبهم، والتقرش أيضا التكسب، التكسب، حتى إن الناس إلى اليوم يقولون القرش فوق القرش، التقرش التكسب. قرش يقرش قرشا إذا كسب وجمع. القول الثالث لأنهم كانوا يفتشون عن أصحاب الحاجة والمجاعة من الحجاج، يفتشون عن أصحاب الخلة والجوع من الحجاج فيسدون خلته، وهذا سبب من أسباب حب العرب لقريش. ومن معاني أيضا القرش التفتيش لهذا. القول الرابع ما روي ولم يثبت أن معاوية سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشا، فقال لدابة في البحر من أقوى دوابه يقال لها القرش، أي نسبة إلى سمك القرش. ما وجه المقارنة؟ لأن القرش تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، فكذلك كانت قريش في العرب. طيب، هذه أربعة أقوال، وهل هي منصرفة أو غير منصرفة؟ لإيلاف قريش فيها وجهان: الصرف وعدم الصرف. فلك أن تقول هذه قريش بترك التنوين ممنوعة من الصرف إذا قصدت القبيلة، فتكون العلمية مع التأنيث فيمتنع من الصرف. ولك أن تنون فتقول هذه قريش فلم، أو تقول هذا قريش، تقصد الحي ولا تقصد القبيلة، الحي مذكر القبيلة مؤنثة، والعلمية مع التذكير لا يمنع الصرف، والعلمية مع التأنيث يمنع الصرف، فإن صرفت فاعلم أن المقصود الحي وهو مذكر، وإن منعت من الصرف فالمقصود القبيلة وهي مؤنثة. ثم قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش كما تقدم في الدرس السابق، أي أن الله عز وجل فعل ذلك لتأتلف قريش، أو لتتفق، أو لتأمن. ما هو الذي فعله سبحانه أنه آلفهم رحلة الشتاء والصيف؟ على قول من قال السورتان منفصلتان، أو أهلك أهل الفيل على قول من قال السورة الثانية متعلقة في المعنى بالأولى. ومعنى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي آلفهم رحلة الشتاء والصيف، جعلهم يألفونهما نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش. وما المراد برحلة الشتاء والصيف؟ فيها قولان. القول الأول وهو الأشهر والأقرب والأظهر أن المراد بذلك رحلة التجارة من مكة إلى اليمن زمن الشتاء، وإلى الشام زمن الصيف، رحلة التجارة إلى اليمن والشام في فصلي الشتاء والصيف، فكانت لهم في السنة رحلتان، رحلة إلى الشتاء، رحلة إلى اليمن في الشتاء لأن اليمن وطريقها طريق السواحل حارة أيام الصيف فلا تطاق، وأيام الشتاء تكون أهون، ورحلة إلى الشام زمن الصيف. القول الثاني أن المقصود بذلك أن قريشا كانت في الشتاء تكون تنصب رحالها بمكة لأن مكة دافئة في الشتاء، وفي الصيف تنتقل إلى الطائف لأن الطائف ذات هواء وجمال وأمطار وقت الصيف، فامتن الله عز وجل عليهم بأنه جعلهم ينتقلون بين مكة والطائف، والطائف هي أقرب المدن إلى مكة، أقرب المدن إلى مكة الطائف وجدة، والطائف إلى اليوم والناس يصيفون فيها، بل يأتي كثير من أهل نجد إلى الطائف زمن الصيف، بل كثير من أهل مكة ممن هم من أهلها سواء كانوا من المسؤولين أو من أئمة الحرم أو من أهل مكة الأصليين لهم بيوت وأراضي ومساكن في الطائف، يخرجون إليها أيام الصيف أو أيام الحج إذا كانوا لا يحجون بسبب كثرة الناس في مكة، يرغب كثير منهم ممن لم يحج أو لن يحج أن ينتقل إلى مسكنه في الطائف حتى ينقضي موسم الحج، ودورة هيئة كبار العلماء في المملكة في الصيف تعقد في الطائف. الشاهد من هذا أن الطائف جوها لطيف يشبه جو جبال اليمن في زمن الصيف، هواء وأمطار وخضرة، وبخلاف مكة فيها حر شديد، وفي الشتاء الطائف فيها برد شديد ومكة تكون معتدلة. هذا القول الثاني إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ثم قال تعالى فليعبدوا، وقوله رحلة منصوب على أنه مصدر، والتقدير ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف أو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا يتفرع عن هذا الإيلاف وعن هذه النعم أن يقوموا بعبادة رب البيت الذي هي مكة الكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا فيه أنهم لم يكونوا يخلصون العبادة لله سبحانه، ولهذا لم يعدها الله عز وجل عبادة لعدم الإخلاص فيها، فأمرهم بالعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ارجع فصل فإنك لم تصل. قال له لم تصل مع أنه صلى ركعتين ثم جاء، قال لم تصل لماذا؟ لأنه فقد شرط الصلاة الذي هو الطمأنينة، فكأنه لم يصل، بل لم يصل شرعا ولا تعد شرعا صلاة. فكذلك فليعبدوا رب هذا البيت، هم يقومون بعبادات لكنها لا تقبل منهم لأنهم فقدوا شرطها وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب هذا البيت يذكرهم بالنعمة السابقة وبأن سبب ذلك وما جعله الله عز وجل لقريش من المكانة عند العرب أنهم سكان بيت الله. رب هذا البيت شرف الله عز وجل قريشا لما قامت بشؤون البيت من سقاية وحجابة ورفادة وحماية إلى آخره، شرفها الله. لكن لما أشركت وأبت وعصت أذلها الله عز وجل وسلط على مكة رسوله والمؤمنين في فتح مكة. فليعبدوا رب هذا البيت، وامتن عليهم بنعمتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جمع لهم بين الطعام، بين الطعام حال الجوع وبين الأمن حال الخوف، حيث يخاف الناس هم آمنون وحيث يجوع الناس هم يطعمون. نعم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، في هذا أيضا أن لذة الطعام ما تكون إلا بالأمن، أما مع الخوف فتنقص أو تذهب لذة الطعام. وفي هذا أيضا فضل الأمن، وفيه إشارة إلى المحافظة عليه، محافظة على الأمن بطاعة الله، المحافظة على الأمن بالعدل، المحافظة على الأمن بأن يقبل كل شخص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه ويصبر حين يحصل له شيء، يفوته شيء من الدنيا يصبر. فإن الأمن مع قلة الدنيا خير من الخوف ولو جاءته الدنيا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بقيت بعض الفوائد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.